نقرأ هنا ما توقفنا عنده في رسالة الأصول الثلاثة، ولا زلنا في الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام، بعد أن ذكر المصنف محمد بن الوهاب عليه رحمة الله. وقلنا بأن الأصول الثلاثة هي مستقاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه سؤال الملكين للميت في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالأصل الأول هو معرفة الرب تبارك وتعالى وقد مر معنا، والآن ثنى بالأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام، وذكر أن معرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم ذكر مراتب الإسلام وهو الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وهو الآن يعني قال ولكل وكل مرتبة لها أركان، يعني سيبين الآن المصنف رحمه الله أركان الإسلام ثم أركان الإيمان ثم أركان الإحسان. معرفة هذه المراتب الثلاث هي معرفة دين الإسلام وهو الأصل الثاني. فذكر هنا عليه رحمة الله قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا أيضا ذكرناها، نعم نعم قرأنا هذا كله، قرأنا توقفنا عند ودليل الصلاة، توقفنا عند نعم ودليل الصلاة، حتى يعني نربط الكلام. طبعا معنى الشهادتين، الشهادة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، نفي وإثبات، نفي جميع الآلهة وإثبات الألوهية لله عز وجل. ثم نثني بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء أن الإنسان لا يقبل إسلامه حتى يثني بهذه الشهادة، يعني ما يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، واضح، لا بد أن يقول وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا هو الصحيح. فقط الشهادة بالله عز وجل لوحده دون التثنية بالشهادة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يدخل في الإسلام، بل لا بد أن يثني بالشهادة لورود الحديث في ذلك الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر المصنف في تعريفه، قال تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا قد مر ذكره في اللقاء الماضي. قال المصنف رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين قيمة. يعني الصلاة معروفة، الصلاة والزكاة يعني لا تحتاج لكل مسلم إلى بيان وجوبها وفرضيتها، عشرات المواضع في الكتاب والسنة تبين وجوب الصلاة وفرضية الصلاة وكذلك الزكاة. قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا هو الصحيح، أن فرضية الحج يعني وجوب الحج بهذه الآية، خلافا لما يقوله بعض العلماء من أن الله عز وجل أوجب الحج من قوله: وأتم الحج والعمرة لله. قال لا، هذا كما قال ابن القيم، قال هذا أمر من الله عز وجل أن الإنسان دخل في النسك أن يتمه، سبحان الله، هذه العبادة الوحيدة الحج والعمرة لا ينفك عنها الإنسان بإرادته، خلاص. الصيام إذا أكل أفطر انتهى، لا ما يعنينا يأثم ما يأثم، هذا أمر آخر، نتكلم هل يستطيع أن يخرج من هذه العبادة بإرادته؟ الجواب نعم. الصيام كل اشرب أو افعل شيء من المفطرات فسد صومك، خلاص انتهى، تأثم هذا أمر آخر. إن كان صياما واجبا تأثم، غير واجب ما تأثم. الصلاة كذلك، يصلي ما يقطع الصلاة حتى لو فريضة، ما تنقطع الصلاة، تنقطع الصلاة، وهكذا سائر العبادات. أما الحج والعمرة وإن كان مستحبين يعني غير واجبين، طالما أحرم بالحج أو العمرة دخل في النسك نية الإحرام، دخل بالنسك، نقول لا سبيل لك أن تخرج إلا أن تتم الحج والعمرة، إلا درب واحد وهو الكفر. واحد يقول طيب يكفر ثم يرجع مرة أخرى، المصيبة. طيب كفر ثم مت، خلاص انتهى والعياذ بالله. طبعا الإحصار أتكلم بإرادته، أما الإحصار أو الفوات الأمر منتهي، والإحصار تحديدا الفوات يعني أيضا يكمل بعمرة، لكن الإحصار بغير إرادته يحصر يصد، كما صد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، يتحلل إذا معه هدي ينحر هدي وانتهى. لكن أتكلم بإرادته، أحرم رايح الحرم شاف زحمة قال بس بطلت هذا الإحرام شلناه وثيابنا لبسناهم، نقول له ما تنفك عن الإحرام، عليك دم، أو فعلت محظورا، ما أقول عليك فعلت محظورا يخير. طيب وجامع زوجته فسد حجك وعليك الحج من قابل، ما في. لو ذهب إلى القمر لا ينفك عنه حتى يتم النسك، وأتم الحج والعمرة لله. إذن هنا وكان إيش يسأل ما ينفك وإن كان جاهلا، حتى الجاهل مهلا وقع يكون جاهل مثلا وما يطوف الإفاضة، مثلا ما يطوف الإفاضة ركن من ركال الحج ويأتي يرجع إلى بلده، هذا يلزم، لأن هذا إلى الآن ما تحلم من إحرامه، يلزم بالرجوع وإتمام النسك ثم يتحلل. يعني هذا كإيش حكم عام، لكن قد يكون لبعض الناس، قد يكون لهم مع هذا يستبعد، لكن قد يكون لهم شيء من 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 الأعذار، لكن من حيث الأصل من حيث طبعا يحتاج لإيش إلى فتوى خاصة تقدر من العلماء يفتونه، لكن بحيث العموم فإنه لا ينفك عنه إحرامه. هذا حقيقة الذي يؤكد عليه العلماء أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم قبل أن يذهب، خصوصا مناسك الحج والعمرة، أن الأمر فيها عظيم، فلا بد أن يكون على بصيرة. طيب هنا يقول
قبل يوم إنسان واحد ذهب مع زوجته العمرة، فأثناء الطواف نزل عليها هي حامل في شهر الخامس، نزل عليها الرأساء خليت السكر كذا ظهر واحد ثلاثة أيام
ما كملت
رجع فيها الكل.
لا خطأ طبعا، خطأ، لما الإنسان أحرم لا ينفك عنه إحرامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل نفرته أو قبل خروجه من حجة الوداع دخل على صفية وقالوا إنها حاضت، فقال صلى الله عليه وسلم عقر حلقة يعني يدعو عليها، أحابستنا هي، أحابستنا هي، فقالوا إنها أفاضت يعني طافت الإفاضة، قال فلتنثر إذن، لأن الوداع يسقط عن الحائض، لكن الشاهد أنه إيش قال أحابستنا هي، فلو كانت حاضت قبل الإفاضة يجلس ينتظر حتى تطهر. طيب تحمل تطاف
أي.
بالضبط بالضبط.
بعدين قلت له أنا راح أستفتي
إلا اللهم إذا 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 كانت تقاس على المحصر، بعضهم مثلا أمر يكون غير ممكن يكمل الحج فيكون محصرا، هذا أمر آخر، المحصر يتحلل ويعني ينحر الهدي إن كان معه هدي، لكن الشاهد أنه بحيث العموم أن الحج والعمر أمر عظيم، ومن حيث العموم والجملة لا غير ممكن أن ينفك عنه الإنسان بإرادته، بل لا بد أن يتم الحج والعمر. قال المرتبة الثالثة الإيمان، أو العفو الثانية، مرتبة الثانية الإيمان. قال هو بضع عشان بس نمشي، تفضل تفضل ما ردك يلا قول. أي
واجب ولا
سنة؟ جميل، صحيح أنها واجبة، صحيح والأحوط أنها واجبة، نعم العمرة أي عمرة أنها واجبة في العمر مرة صحيح هذا، لكن مسألة خلاف، جمهور أهل العلم يرون أنها غير واجبة، غير يعني مستحبة، الحنابلة يرون أنها واجبة، حتى يقول الناظم العمرة الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. فيرى أن الشيخ بن سعدي وأمة الدعوة يرون أنها واجبة. هذا هو الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل استأذنه أن يحج عن أبيه، كان شيخا كبيرا، فقال له صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. واعتمر، فقول واعتمر دل أنها واجب. هذا هو الأحد. قال المرتبة الثانية إيمانه 70 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الإيمان واضح، الإيمان هو التصديق، إيمان هو التصديق. والإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، جنان مش الجنان، الجنان يعني القلب، واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا هو الإيمان. 5 نونات، نونات جمع نون، جمع نون. ها؟ قول باللسان النون الأولى، اعتقاد بالجنان النون الثانية، عمل بالأركان النون الثالثة، يزيد بطاعة الرحمن النون الرابعة، ينقص بطاعة الشيطان. أو الإيمان قول وعمل، هو هو يعني التعريف، كلا التعريفين صحيح. الإيمان قول وعمل، أو الإيمان قول وعمل ونية، كل هذا تعريف شيء واحد. قول باللسان، وهو ما هو قول اللسان؟ الشهادة. واعتقاد بالجنان، أو قول وعمل حتى تضح الصورة أوضح، أو من زاوية أخرى كما يقال، قول وعمل. القول قولان والعمل عملان، قول اللسان وقول القلب. قول اللسان الشهادتان، وقول القلب تصديقه، تصديقه، والعمل عملان، عمل الجوارح، عمل الجوارح، صلاة، صيام، حج، جهاد، دعوة، المعروف، ذهاب المسجد، كل هذا عمل. وعمل القلب وهو انقياده، عمل القلوب، الإخلاص، الخشية، التوكل، الإنابة، المحبة، كل هذه أعمال القلوب. فهذا معنى الإيمان قول وعمل، طبعا دون الدخول في التعريفات الأخرى عند أهل البدع. قال المصنف رحمه الله: وأركانه من أركان الإيمان 6، وهي أصول الاعتقاد. إذا سئلت أيها المسلم ما هي عقيدتك، هذه عقيدتك. 6 أركان، وهي إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يلا قولوا. ها؟ لا. ما أدري عندي 5 أصابع ولا 4. يلا أحسب معي، يلا مرة ثانية. تمام، 6 يعني، 6 أصابع عندك يعني. الحمد لله، اللهم ربك الحمد. إيه هذا علم النافع، مو داروين وغير داروين. أي أي أي، صار ينفع فيهم إن شاء الله. نعم، جزاك الله خير، جزاك الله خير. نعم، فهذه أركان الإيمان 6. هذه لا ينعقد إيمان ولا إسلام أحد حتى يؤمن بها، ويعني ليس محل بسطها، لكن هذه أركانه 6. قال: والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا كلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. شوف كل كلامه آية حديث، آية حديث، آية حديث. ما يعني ما في، ما ليس هناك الأمر كما يقوله أهل البدع وأهل الضلال. ولذلك الذي يقع في الإمام المجد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أو في طلبته، يعني نقول معصومين، مو معصومين، لكن من يقع فيهم ويطعن فيهم هذا لا يخلو من حاله. أحلاهما مر، إما جهل أو صاحب هوى، ما في. أما تقول لي شخص على جادة السلف واعتقاد السنة والجماعة يقع فيهم، مستحيل، استحالة، واضح؟ يعني في دعوتهم في الجملة هذه دعوتهم، أما ينتقد ويرد مثلا ردا علميا على مسألة فقهية أو مسألة مسائل الفروع ويبين، طبيعي. أئمة كبار بل صحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، العلماء خطأوا بعض أقوالهم في الفقه يعني، وقالوا اجتهاداتهم منهم لمخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما داعي العصمة. لكن أتكلم من حيث الجملة، هذه الدعوة المباركة، الإسلام الصافي، دعوة التوحيد الخالص، لا شك أنه يفعل فيها صاحب هوى، لا شك ولا ريب. ومن يتكلم بخلاف مثلا الدعوات الأخرى مبنية على التحزب، مبنية على يعني الأمور المشينة، فيها دخل من ناحية العقيدة أمر غير صافي، كل من هب ودب وكل ناعق قد تدثر بجلبابها، أين هذه من دعوة الإمام ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله؟ لذلك وهذا التاريخ موجود يعني، حتى ردود كثيرة في زمان الإمام رحمه الله، وذلك رسالته لأهل القصيم بيّن فيها عقيدته وبيّن فيها الافتراءات، حتى قال بعد افتراءات قيلت عليه قال سبحانك هذا بهتان عظيم، أنه يدعى أنه يكفر الناس وأن كل من يلتزم بدعوته هو كافر، وكل افتراءات، إنهم ما استطاعوا أن يجابهوه بالحجة والبيان، يسوون يفترون عليه لينفروا الناس عن دعوته، وهذا أمر واقع الآن، تجد من الناس من يفعل هذا الأمر بمن يتمسك هذه الدعوة المباركة، لأنهم يبغضون آل البيت أو يبغضون الأولياء أو يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم أو أناس يكفرون أو كل هذا، كما قال الإمام علي رحمة الله سبحانك هذا بهتان عظيم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أبعد الناس عن التكفير، وأبعد الناس عن التضليل، وأبعد الناس عن التبديع، وأرحم الناس بالناس، هذه دعوته عليه رحمة الله. لكنهم يعني لأنهم يريدون صد الناس عنها، فلذلك يفترون هذه الافتراءات الباطلة، حتى بعضهم يعني يرسخ الدعوة الرسومية، وهي دعوة خارجية، وينسبونها أيضا تسمى هو عبد الوهاب بن رستم، فتعرف بالدعوة الوهابية. فهناك من الخبثاء نقول شوف طال انظر كلام العلماء في الدعوة الوهابية بالضبط، ثم ينسبونها إلى عبد الوهاب وهو بريء منهم، الدعوة الرسومية الخارجية معروفة في زمان الدولة العباسية، ما دعوة الإمام مجدد لها، دعوة الإسلام الصافي. كفو كفو بعدي كفو أكيد طبعا 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 أحسنت أحسنت سبحان الله، وهذه سبحان الله يعني شوف شو يذكر الأمر يعني تخاذل للأسف، تخاذل أن 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 الإنسان الآن سبحان الله يعني هذه عندما قامت داعش وغير داعش من برا للرد عليهم؟ علماء السنة دعاة السلف لم يسمون بالوهابية، أنكروا وصاحوا وبيّنوا بطلانهم، بل بعضهم قد هدي، بل بعضهم قد قتل، تمام؟ واتهموا بأنهم علماء سلاطين وعلماء حكومات وإلى آخره، بينما سبحان الله عندما خرج هذا الحزب الخبيث حزب نصر الله نصر اللات في لبنان، وهذا الحزب المجرم كلما دخل بلدا أفسدها، ما نشوف من الطرف الآخر من أنكر عليه مع أن جرائمه واضحة. فهذه هي المكياذيلية، الكيل بمكيالين، وهذا الحمد لله رب العالمين، كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال لا تترك الحق الذي أنت عليه لشناعة قد شنعت، وأحسن عليك أنت كذا وأنت كذا واترك عنك، لا تترك الحق الذي عليه، واعلم أن الحق أبلج والباطل لجلج. كم باقي وقت؟ 5 دقائق، زيدني شوي بعد شوي طيب حتى ننهي المرتبة الثالثة. قال المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واضح. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. طبعا كل هذه الآيات واضحة تبين مرتبة الإحسان وهي أعلى مراتب الدين. كيف تصل لها الإحسان؟ عن طريق المراقبة اللي هي أن تعبد الله كأنك تراه. فلو عبد الإنسان ربه كأنه يراه مستحيل أن يقع في محرم ويفرط في واجب. تخيل أنت الدوام عندك حطوا كاميرات عليك، شو تسوي؟ مثل الساعة الموظفين، صح ولا مو صح؟ مثل الساعة ينضم لنا كاميرات طالعونك. طيب الله سبحانه وتعالى ليس فقط كاميرات، يرى ما تسره في نفسك وما يخطر في بالك، ربما أنت تنساه والله لا ينساه، أحصاه الله ونسه. فلذلك من راقب الله قادته هذه المراقبة إلى أن يكون من المحسنين، والمحسنون هم أهل الله وخاصته، لا مجال للمحسن. قال والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علينا رجل شديد البياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس للنبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت لي سبيلا، فقال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها؟ يعلم من الساعة، يعني لا أنت جبريل تعرفها ولا نعرفها، علم الساعة عند الله عز وجل، ومن ادعى معرفة علم الساعة متى تقع الساعة كفر بالله العظيم. قال فأخبرني عن أماراتها عن علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذه من علاماتها. قال فمضى فلبثنا مريا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. لا شك هذا حديث عظيم، ويعني فقط نقرأه لأن هذا هو الشاهد مما ذكره المصنف مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، وإلى الوقوف عنده يستدعي وقفات طويلة. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.